الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس حسن روحاني يؤكد أن نجاح مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مفخرة للبلاد. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرى السابعة عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق الأطفال في اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، وصف النجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. واعتبر الرئيس الإيراني تلقي قائد الثورة الإسلامية اللقاح المصنع محليا دافعا مشجعا لعلماء البلاد، مضيفا أن العمل جار حاليا على إنتاجه وسيتم تصديره للخارج في المستقبل. وللمزيد حول هذا الموضوع والتعاون الإيراني الروسي حول انطلاق عملية إنتاج لقاح سبوتنيك في، نستمع إلى التقرير التالي.
مع الإعلان عن انطلاق عملية إنتاج لقاح سبوتنيك في المشترك مع روسيا، تربعت إيران في المركز السادس بين دول العالم في إنتاج هذا اللقاح بعد كل من روسيا وصربيا وإيطاليا والهند والبرازيل. وزارة الصحة الإيرانية أشارت إلى أن إيران استلمت المعرفة الفنية والتكنولوجية لهذا اللقاح من أحد المعاهد الروسية، وأنها قامت منذ بداية العام الجاري بتسليم شحنة بنك الخلايا إلى شركة أكتوبر للعمل على إنتاج اللقاح. مدير عام شركة أكتوبر الدوائية والغذائية رضا مستوفي أشار إلى أن عملية الدخول في مجال إنتاج عقاقير علاج كورونا بدأت منذ الأيام الأولى لتفشي المرض وبالتزامن مع الشركات العالمية المنتجة لهذه الأدوية.
مع بداية الجهد العالمي لتوفير لقاح كورونا والبحوث ذات الصلة، قامت مجموعة أكتوفر بإجراء بحوثها وتطوير إمكاناتها في هذا المجال، وقد قامت منذ السنة الماضية بإجراء محادثات دولية لإنتاج أحد أفضل اللقاحات في العالم. شاهد
إيسارغري وتلاش. سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي أشار إلى أن إيران سعت ومنذ بداية انتشار كورونا في العالم إلى التعاون مع روسيا في مجال إنتاج اللقاح المشترك، وقد تم ذلك عبر مسيرة طويلة من المحادثات مع الجانب الروسي حتى نجح الجانبان في التوصل إلى تفاهمات في هذا المجال. وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أشار إلى أن إيران أبرمت في البداية عقدا مع الجانب الروسي لشراء لقاح سبوتنيك في كبداية للدخول في مرحلة الإنتاج المشترك للقاح، وهذا ما حدث بالفعل.
لقد سعينا دوما إلى تدشين عملية إنتاج لقاحات كورونا في البلاد، فإيران تتمتع بكادر متمرس في مجال إنتاج الأدوية والعقاقير الطبية، وقد شهد تاريخ الطب الإيراني العديد من المشاريع الطبية المشتركة مع كبرى دول العالم وحققت نجاحات في هذا المجال.
يذكر أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي تلقى مؤخرا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع محليا كوف إيران بركات، الذي يمثل ثمرة جهود الباحثين الإيرانيين الشباب المتخرجين من الجامعات الإيرانية، حيث تعتبر إيران من الدول القليلة التي تمكنت من إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في العالم والأولى في منطقة غرب آسيا في هذا المجال.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي على حل وتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية ووفق مبادئ القوانين الدولية، محذرا من التواجد غير القانوني لبعض القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية في أجزاء من الأراضي السورية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في سوريا، أكد تخت روانشي أن الأزمة السورية يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية ووفقا لمبادئ القوانين الدولية واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. طلب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدعي تطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بحذافيره والرفع الحظر الأمريكي عن إيران. وقال عباس مقتدعي إن إيران أثبتت خلال السنوات الماضية حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما اعترفت به الوكالة خلال تقاريرها السنوية. وحول هذا الموضوع ومطالبة نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية لتطبيق الاتفاق النووي الموقع عام 2015 ورفع الحظر عن إيران، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انظروا، نحن لدينا قانون في الجمهورية الإسلامية وهو قانون التطبيق الاستراتيجي، فالحكومة سمحت لنا فقط 3 أشهر، وبعد ذلك تلك الفترة الإضافية التي نحن مسحناها لوجود الكاميرات فرصة إضافية كانت، وبالتأكيد أنه لا يمكن لهم أن يتوقعوا مثل هذه التوقعات. عندما هم لا يلتزمون، نحن أيضا لا نمنحهم فرصات إضافية أخرى، لأن القانون يقول لنا يجب أن نراعي إطار التفتيش باعتبار وفق الوكالة، وإذا كان أعطونا ميزة خاصة نحن سنواصل، لكنهم حتى الآن لم يمكن أي شيء من قرارنا، حتى الآن موجود على ما كان عليه، ونحن سنطبق قانون المجلس. نحن كانت لنا 6 أدوار للمفاوضات، وكنا نركز على أن المقاطعات يجب أن تلغى كلها، والقانون قانون المجلس أكد لنا ذلك ويقول بعد الإلغاء نطبق الاتفاق بحذافيره، وباعتبار بما أنهم لم يرفعوا ذلك نحن باعتبارنا دولة مستقلة لا نعود، والطرف الآخر هو الذي يثبت حسن نيته إزاء ما لم يطبقه حتى الآن. إن المسؤولين الأمريكيين عليهم أن ينتبهوا لهذه النقطة، أنهم هم الذي خرجوا من جانب واحد، والخروج هم الذي خرجوه، يجب أن لا يتوقعوا أن تكون باعتبار طرف آخر يدفع ثمن خروجهم من باعتبار الاتفاق. نحن عملنا بالاتفاق وفي إطار الحقوق قوانين الدولية عملنا، وهم الذين انتهكوا القانون الدولية، وبما أننا باعتبار دولة مستقلة فلا يحق لهم أن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونحن الذين نقرر في بلادنا، وقد أثبتنا حسن نوايانا، وبعد كل هذه الفترة نحن أثبتنا لالتزاماتنا للقوانين الدولية، وهؤلاء الأمريكيون هم الذين انتهكوا الاتفاق، واليوم إذا ما أرادوا أن يعودوا هم عليهم أن يعودوا إلى الاتفاق الدولي ومن ثم يطبقوا بعد أن لا يحكوا أكثر من ذلك.
نظمت قوة الحشد الشعبية العراقية استعراضا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في محافظة ديالى بمناسبة عيد تأسيسه 7. وشارك في العرض العسكري شخصيات سياسية وأمنية تقدمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير الدفاع والداخلية جمعة ناد وعثمان الغانمي. وكشفت قوة الحشد الشعبي في الاستعراض عن أسلحة تعرض لأول مرة، بينها طائرات مسيرة ودبابات من طراز T-72 وصواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى مدافع وأسلحة هجومية وقتالية. وحول رسالة الاستعراض العسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرى انطلاقته السابعة، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي نويد بهروز.
هذا العرض العسكري طبعا انطلق صباح اليوم عند الساعة 8 صباحا في معسكر أبو منتظر المحمداوي في محافظة ديالى، في معسكر كبير يقع هناك، بعد أن تم التحضير له منذ أسابيع. على المستوى العسكري إذا أردنا أن نتحدث، أكثر من 20,000 مقاتل للحشد الشعبي شاركوا في هذا الاستعراض العسكري الذي هو الأول من نوعه منذ تأسيس الحشد الشعبي قبل 7 سنوات. أيضا من الناحية العسكرية، الأسلحة التي عرضت في هذا الاستعراض أيضا هي جديرة بالاهتمام، يعني وحدات الدروع والمدفعية والاستخبارات، وكذلك التوجيه العقائدي، وأيضا الهندسة العسكرية كلها شاركت في هذا الاستعراض العسكري المهيب. تم عرض أنواع الأسلحة المدرعة الثقيلة من قبيل الدبابات T-72، وكذلك المدرعات المتطورة، وكذلك مدفعية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى ثقيلة. في مجال الجو أيضا تم عرض مسيرات، طائرات مسيرة بحجم متوسط وكبير، التابعة للاستخبارات العسكرية التابعة للحشد الشعبي. وأيضا على المستوى الإسناد العسكري، آليات ثقيلة تم عرضها، فضلا عن المقاتلين الذين شاركوا في هذا الاستعراض الكبير. من بين النقاط الجديرة بالذكر في هذا الاستعراض هو مشاركة الحشد من كافة أطياف الشعب العراقي، من الإيزاديين، حشد الإيزاديين، وكذلك الحشد الأخوة المسيحيين، بالإضافة إلى حشد الأخوة السنة والشيعة. إذن هناك طيف كامل من الشعب العراقي شارك في هذا الاستعراض العسكري المهيب. هذا من الناحية العسكرية. لكن إذا أردنا نتحدث الرسالة الأهم لهذا الاستعراض، وهو الرسالة السياسية، وهي التي أيضا بالتأكيد تم إرسالها إلى الخارج والداخل. من الناحية في الداخل، إذا أردنا نتحدث، مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الاستعراض المهم باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بعث برسالة بأن هذه العلاقة علاقة متينة، وأن الحشد الشعبي تربطه علاقة قوية مع الحكومة العراقية، رغم بعض المحاولات التي حاولت مؤخرا لضرب هذه العلاقة واستهداف هذه العلاقة وإيجاد انشقاق بين قوات الحشد الشعبي من جهة والقوات المسلحة العراقية، سواء في الدفاع أو باقي القوات المسلحة العراقية من جهة أخرى.
تعرضت قرية برك في أربيل شمالها العراق إلى هجوم بطائرات مسيرة، فيما أشار مسؤول في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومبسان التابعة لأربيل. وبحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم على أربيل حصل فجر اليوم بثلاثة طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على قرية براغ القريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل. من جانبها، علقت القنصلية الأمريكية على الهجوم وقالت إنه يمثل انتهاكا لسيادة العراق، في تناس واضح للانتهاكات الأمريكية في العراق وعدم تنفيذ قرار البرلمان العراقي في انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول هجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذ فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة محملة بالمواد المتفجرة على القنصلية الأمريكية في منطقة براك في أربيل شمالي العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
اليوم بالتحديد في الساعة الواحدة تعرضت القنصلية الأمريكية المتواجدة بقرب مطار أربيل الدولي إلى قصف من قبل ثلاث طائرات مسيرة مجهولة المصدر، حيث وقعت الطائرات بالقرب من القنصلية المتواجدة هناك على بعد 3 كيلومترات سقطت إحدى الطائرات في قرية براغ القريبة من المطار، وطائرة مفخخة أخرى وقعت في منطقة جبلية تسمى بمنطقة كومتشبان. هذه الطائرات المسيرة حاولت الاستهداف القنصلية الأمريكية المتواجدة بالقرب من مطار أربيل الدولي، وكذلك أيضا هناك تتواجد مقر للتحالف الدولي. وهذه المحاولة الثانية تستهدف به القنصلية الأمريكية المتواجدة في أربيل، ولكن أعلنت جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان بأن هذه الطائرات المسيرة لم تحدث أي أضرار سواء كانت بالمدنيين أو الاستهداف للقنصلية الأمريكية. وكذلك أصدرت القنصلية الأمريكية وكذلك السفارة الأمريكية الخارجية الأمريكية إدانتها لهذه المحاولة. هذه المحاولات المتكررة تستهدف مطار أربيل أو تستهدف القنصلية الأمريكية، لم تتبنى أو لم يتبنى أحد مسؤوليته هذه الاستهدافات. يرجحه المتابعون بأنه ربما القنصلية الأمريكية أو قواعد التحالف الدولي المتواجد في أربيل هي من تحاول أو تثير هذه الشبهات بحجج أنه هذه الاستهدافات تابعة لجهة ما أو تابعة لفصيل ما من أجل تأزيم الوضع أو تأجيج الوضع في أربيل.
نظمت في محافظة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة للأطفال تحت عنوان الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن، رفضا لقرار الأمم المتحدة الأخير بشطب اسم سعودية من لائحة العار المختصة بانتهاك حقوق الأطفال. وقال بيان مسيرة أطفال صعدة إن قرار الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد مهما ما يصدر منها، معتبرا إنها شريكة في جرائم تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني. وشدد البيان أيضا على مواصلة أطفال اليمن للتعليم ولو فوق أنقاض المدارس، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال على علم بمن قتل أباءهم وشردهم ولا يزال يفرض الحصار عليهم. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال جنوب نابلس. حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي. فيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 181 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أصيب مئات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل إصباح ببلدة بيتا جنوب نابلس. وتنوعت الإصابات برصاص الحي ورصاص المطاطي والسقوط على الصخور والإصابة بالحروق. ووفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني فإن الإصابات بلغت 400 شخص، فيما تستمر فعاليات الإرباك الليلي في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية ومنطقة جبل العالم ومنطقة الرأس، وكذلك في بلدة نعلين غربي رام الله ومنطقة جبل العالم ومسافر يطا جنوبي الخليل. دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي. وقال عبد اللطيف القانو الناطق باسم الحركة في تغريدة له على برنامج تويتر لمواقع التواصل الاجتماعي إن مصادقة حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني يشمل 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية دليل تطرف حكومة نفتالي بنت ومضيها مجددا في سياسة التغول الاستيطاني وسرقة الأرض واقتلاع أهلها، مطالبا بتصعيد الانتفاضة المقاومة الشعبية في كل أرجاء الضفة لمواجهة سياسات الاحتلال وتوسيع مشاريع الاستيطانية. أكدت الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم لأكثر من 181 ألف حالة والوفيات إلى أكثر من 3,900,000 حالة. ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة بقائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,400,000 حالة، وفي الهند إلى أكثر من 30,183,000 حالة، لتليها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا وبريطانيا على التوالي. حكم القضاء الأمريكي على الشرطي السابق ديريك شوفين بالسجن 22 عاما ونصف العام لتسببه بمقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، الجريمة التي أثارت موجة من الاضطرابات الخطيرة في أمريكا اعتبرت أشهر حادثة مروعة شهدها تاريخ العنصرية الأمريكية الحديث. من جهة أخرى، ينتظر زملاء الشرطي شوفين الثلاثة دورهم أيضا للمثول أمام المحكمة في أذار القادم، فيما ستتم أيضا محاكمة الأربعة أمام القضاء الفيدرالي بتهمة انتهاكهم لحقوق الضحية. وحول حكم القضاء الأمريكي على ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس إثر تسببه في مقتل المواطن ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد وتسببه باضطرابات خطيرة في البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
في عقوبة غير مقنعة لكنها تعكس الصدى العالمي للمأساة بحدها الأدنى، حكم على الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين بالسجن 22 عاما ونصف العام لقتله الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد بالجثو على عنقه في حادثة أصبحت الأشهر في التاريخ. محامي عائلة فلويد القاضي بيتر كيهيل وصف الحكم بالتاريخي ورحب به ورأى أنه يقرب عائلة الضحية والولايات المتحدة من المصر صالحة بعد 13 شهرا من الاضطرابات.
شوفين أساء استغلال منصبه القائم على الثقة والسلطة وتصرف بوحشية كبيرة. القرار ليس مبنيا على العاطفة أو التعاطف، ولم أرتكز على الرأي العام أيضا، ولا أسعى إلى بث رسالة.
لماذا؟ ماذا كان يدور في رأسك حين جثوت بركبتك على رقبة أخي في وقت كنت تعلم أنه لم يكن يمثل أي تهديد؟
بسبب المسائل القانونية العالقة لست في صدد الإدلاء بتصريح رسمي في هذه المرحلة، ولكن باقتضاب أحرص على تقديم التعازي إلى عائلة فلويد.
إثر النطق بالعقوبة اعتبر الرئيس جو بايدن أن الحكم عادل، وقال إنه لا يعرف كل الظروف التي أخذت في الاعتبار. محاكمة شوفين بدأت في آذار مارس وتابعها ملايين الأمريكيين، وعلى مدى أسابيع أعاد الأمريكيون مشاهدة ما جرى من جميع الزوايا واستمعوا لشهود رووا الصدمة التي عاينوها، كما شهدوا احتجاجا غير مسبوق لعناصر شرطة دانوا محاكمة زميلهم السابق. قوبل قرار الهيئة في 20 نيسان أبريل بارتياح كبير في البلاد التي كانت تخشى أن تعاود الاحتجاجات والاندلاع إذا خرج شوفين حرا إثر الجلسات الاستماع. ولا يتوقف الملف القضائي عند هذا الحد، إذا سيحاكم زملاء شوفين الثلاثة في أذار مارس 2022 بتهمة التواطؤ في القتل في محكمة بمينيسوتا، كما سيواجه الرجال الأربعة أيضا محاكمة أمام القضاء الفيدرالي الذي وجه إليهم تهمة انتهاك الحقوق الدستورية لفلويد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن نجاح مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا مفخرة للبلاد. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكرها 7 عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق الأطفال. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، إذ نخصص حلقة اليوم عند موضوع رياضة الزورخانة، وهي رياضة متميزة عن مثيلاتها كونها تمزج بين الأخلاق والثقافة والقيم الدينية والرياضة البدنية. نتعرف عليها وعلى الجهود المبذولة لتعريفها إلى العالم من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، يعود أقدم تاريخ ذكر لظهور هذه الرياضة بحسب الوثائق التاريخية إلى نحو 4500 عام في مدينة لورستان ومنطقة ما بين النهرين، حيث أشارت بعض الآثار إلى ممارسة هذا النوع من الرياضة في هذه المناطق، وقيل إنها تعود إلى نحو 700 سنة مضت، وأبدعها الرياضي البطل والذي يدعى بوريا يفالي. مع دخول الإسلام إلى بلاد فارس اتخذت هذه الرياضة لونا دينيا، وذلك لمدى حيويتها وقوتها لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة المألوفة والمنتشرة في أرض إيران منذ العصور والقرون الخوالي، كالتواضع والأخوة ومساعدة الآخرين، وكذلك لحث الإيرانيين على التصدي للأجانب وأحياء اللغة الفارسية والثقافة والحضارة الإيرانية الأصيلة والنهوض بمكانتها. إضافة إلى ذلك، فهي تشهد طقوسا دينية كالإنشاد في المواضيع الدينية والمناجاة مع الله وقراءة القرآن وأشعار تحث على الالتزام بالأخلاق المتعالية وأشعار في مدح بطل الإسلام المقدام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما يثير في اللاعبين الغيرة والقوة ويحثهم على التخلق بالخلق الحسن والمروءة والأخوة. وتتجسد هذه الخصال الحميدة في الأناشيد والأشعار والقصص التي ينشدها شخص يدعى المرشد. تصاحب هذه الأناشيد والقصص موسيقى إيقاعية تصدر عن ضربات المرشد على الطبل وتطرق مسامع اللاعبين والمصارعين المشاركين، مما يجعل حركاتهم الرياضية تتناغم مع الموسيقى والنغمات الإيقاعية والعبارات التي تخرج عن لسان المرشد، وهم يستعرضون حركات رياضية جميلة بشكل جماعي أو فردي. هذه الأمور كلها ساهمت في لفت انتباه الناس وجمهور المتفرجين على ممارسة هذه الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان و یا رحیم.
بلغت مستمعين الكرام هذه الرياضة إلى أوج ظهورها في العهد الصفوي والزندي، وقد برز في كل مدينة المئات من الأبطال والممارسين لهذه الرياضة، وقد انشغلوا بتعليم قواعد لعبة الزورخانة. في العهد القاجري ازدادت الرغبة في ممارسة هذه اللعبة، الأمر الذي أجبر الملك القاجري لتكليف أحد الأفراد لتوسعة الرياضة وتنميتها وتنظيم مسابقات دورية في مختلف ميادين المدينة. بعد إقامة المسابقات كان يتم اختيار الفائزين فيها ويمنحون شارة البطولة كأمانة عندهم لمدة سنة واحدة، وفيما لو حصد المركز الأول لثلاث سنوات متتاليات تقدم له الشارة مكافأة له. رياضة الزورخانة أي بيت القوة هي من الرياضات التقليدية التراثية القديمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي رياضة خاصة لتقوية العضلات ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أنها بمثابة رياضة روحية ومعنوية ووسيلة للارتباط مع الله تعالى، ويصفها البعض بالرياضة المقدسة. أول ما يلفت نظر الداخل إلى الزورخانة بابها الخارجي، مما يضطر المشارك إلى حني رأسه قليلا أثناء الدخول، وهي حركة تفسر بأنها دعوة للتواضع والابتعاد عن الغرور والطغيان اللذين كثيرا ما يصاحبان الرياضيين وأقوياء الأجسام، إضافة إلى أنها تحمل معاني ليست بعيدة عن دلالة هذه الرياضة الاجتماعية والدينية والتاريخية. تبدأ الرياضة بطقوس خاصة يحرص اللاعبون والمشاركون في الرياضة على مراعاتها، وتمثل هي الأخرى مضامين رمزية لتطور هذه الرياضة ودلالاتها المختلفة. فاللعبة تبدأ بتقدم شخص ينتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعازه للاعبين بمباشرة اللعبة. تقوم هذه الرياضة بتمجيد الفتوة وأخلاق الفروسية، والرياضيون يتخذون من بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجا أعلى للفتوة والبطولة، لهذا فهم يقدمون من ينتسب إلى الإمام علي عليه السلام تأكيدا لهذا الاقتداء.
دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن، دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
نعم مستمعينا الكرام، لقد اتسع نطاق ممارسة هذه الرياضة إلى خارج إيران، ولا سيما إلى الدول الجارة العربية ومنها العراق، حيث دخلت هذه الرياضة فيه منتصف القرن 19، ثم انتقلت إلى جميع محافظاتها في بدايات القرن 20 لتصبح رياضة فلكلورية بمرور الوقت. دعونا لنتوقف عند كيفية تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة وأسباب عدم الإقبال الملحوظ عليها بالرغم من احتوائها على ميزات أخلاقية ورياضية. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وما أعدته لنا من مقابلة في هذا المجال.
أحبتي المستمعين، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم وبضيفي الصحفي الرياضي حيدر زيبرة من طهران. أستاذ حيدر، كما تعلم أنه رياضة الزورخانة هي رياضة إيرانية لها ميزات أخلاقية ورياضية كثيرة، ولكن مع الأسف لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من قبل العرب أو من قبل باقي الدول. فبرأيكم كيف تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة ولماذا لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تفضلتم، هذه رياضة الزورخانة رياضة إيرانية في الأصل، تعود جذورها إلى نحو 600 أو 700 عام. هذه الرياضة دخلت العالم العربي العراق مؤخرا، يعني اتصف القرن 19. في العراق أيضا انتقلت إلى جميع المحافظات في بداية القرن 20 حتى أصبحت رياضة فلكلورية في العراق بمرور الوقت. هذه الرياضة في سنة 2011 دخلت اليونسكو، اعتمدتها كرياضة فلكلورية والشعبية إيرانية، والآن الاتحاد الزورخانة يضم حسب معلوماتي يعني 55 بلد. رياضة الزورخانة هي إذا صح التعبير رياضة مقدسة، لأن فعالياتها تبدأ بقراءة المنشد الموجود في الزورخانة بقراءة تلاوة القرآن، ومما يتبعها بدقات منتظمة للطبل وبينشد التواشيح الدينية. هذه الرياضة ذات طابع ديني، يعني هذه الرياضة تربي الناس على الأخلاق الفاضلة من الصبر كانت أو الإيثار والأدعية والتواشيع. فغاية هذه الرياضة هي التربية والقوة قبل أي شيء آخر.
نعم، يعني انطلاقا الحديث الشريف، علموا أولادكم السباحة والفروسية.
السباحة والفروسية بالضبط بالضبط. يعني في الزورخانة يعني اللعبة تزرع الأخلاق الدينية والتربية الصحيحة القائمة على احترام النفس والآخرين.
جميل، لأنها كما تفضلت انطلقت من الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم والتمسك بأخلاقيات وآداب التي أرادها القرآن الكريم.
نعم نعم، يعني هي على أنها تقوي الجسم بسبب تمارين قاسية التي يمارسها اللاعب، هي تقوي النفس أيضا لأنها تعلم النفس الانضباط وعدم الانفعال وأيضا الدقة بأداء الحركات.
طيب الآن أنت تفضلت هي دخلت فقط إلى العراق، فلماذا لم يهتم بها العرب والمسلمين بهذه الرياضة الجميلة التي هي كما تفضلتم تقوي الروح والجسد؟
نعم،
هل تقصير من قبل اتحاد الزورخانة أم عدم إقبال العرب على أهداف ومعطيات هذه الرياضة؟
هذه الرياضة كما تفضلتم هي رياضة تقليدية إيرانية تعود إلى مئات السنين. دخلت العراق نظرا لجغرافيا
التقارب الجغرافي والدين والجغرافي،
والأهم من ذلك التقارب الثقافي والديني للعراق. ومع الأسف يعني تشكل الاتحاد الدولي للزورخانة مؤخرا، انتخب في سنة 2011 زورخانة أصبحت لعبة رسمية لدى الاتحاد الدولي والمجتمع الدولي.
طيب أستاذ حيدر، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نعم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم
عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو رياضة الزورخانة، ثقافة وأخلاق. أيها الأكارم، سجلت منظمة اليونسكو في 16 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 هذه الرياضة الإيرانية التقليدية في قائمة تراثها المعنوي، كما جاء في موسوعة بروك هاوس الألمانية، وتحديدا في مجلدها الخاص بالرياضة، إن رياضة الزورخانة الإيرانية هي من أقدم الألعاب الرياضية الخاصة بكمال الأجسام في العالم. تعالوا معنا لنتعرف على هذه الرياضة بلغة الأرقام ودلالاتها من خلال الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
تأسس الاتحاد الدولي للزورخانة عام 2004، وهو يضم في عضويته أكثر من 55 بلدا، وتعد مدينة كاشان أكثر المدن الإيرانية شهرة بالزورخانات. توجد في إيران أكثر من 400 صالة لممارسة رياضة الزورخانة، وهي منتشرة في أنحاء إيران، وتجري مسابقات دورية فيما بين المدن. فيما يخص قاعات هذه الرياضة، فقد كان يتم بناؤها في القديم في الأحياء والأزقة الشعبية الضيقة، فمن الناحية المعمارية يبنى سقف النادي على شكل قبة، وأرضيته أكثر عمقا من أرضية المبنى، ويتوسطه حفرة تبنى عادة بثمانية أضلاع وأحيانا بستة، ويبلغ طولها بين 4 و5 أمتار وعرضها 4 أمتار، فيما يصل عمق الحفرة نحو متر واحد. أما بابه فقصير جدا، مما يجعل كل من يريد الدخول إليه ينحني تواضعا واحتراما. يضم فريق اللاعبين في الغالب من 12 إلى 14 رياضيا، وقد يزداد في بعض الأحيان ليصل إلى 30 لاعبا، يرتدون كلهم لباسا موحدا مؤلفا من قميص رياضي وسروال قصير يصل إلى الركبة، ويحتوي رسوما نابعة من التراث الإيراني القديم، وهي نقوش تستخدم على السجاد الإيراني. يستمر اللعب لمدة ساعتين، وفيه تكون حركات إيقاعية بالجسد، حركات دورانية حيث يطوف اللاعب حول نفسه. تم تشكيل لجان خاصة لنشر ثقافة هذه الرياضة خارج إيران، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعراق والطاجكستان.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام. عودة إلى قاعة رياضة الزورخانة والحفرة التي يجتمع فيها الرياضيون، إذ يكون قاعها مغطى بطبقات من الحصى وتعلوها مقادير من التراب الصلصالي لتمهيدها، وذلك لتصبح الحفرة ناعمة لممارسة الرياضة فيها. هذا ويتم رش هذه الحفرة بقليل من الماء يوميا وقبل البدء بممارسة الرياضة أيضا. أما جدران الحفرة فيتم طلاؤها بخليط من التراب الأحمر ومسحوق الكلس وألياف القصب، تسمى فارسيا الساروج، وتغطى حافتها بالخشب بدلا من الطابوق، وذلك تفاديا لجرح أجساد اللاعبين والمصارعين أثناء ممارستهم الألعاب والحركات الرياضية في الحفرة. وتحيط بالحفرة هذه غرف يجلس فيها المتفرجون، ويضع فيها المصارعون واللاعبون حقائبهم الرياضية وأمتعتهم الشخصية، ويرتدون الوزرة الخاصة بالرياضة هذه. من أحد المراسم والاحتفالات التي تشهدها الزورخانة هو نثر الورود، وهذا الاحتفال الرياضي يكثر إقامته عادة في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين الكبار وتكريمهم. في هذه المراسم تتزين جدران الزورخانة بأنواع الورود، وتقدم الحلويات والفواكه للضيوف. من ثم تبدأ الاحتفالية بممارسة بعض الألعاب الرياضية، وكذلك مصارعة بين عدد من المصارعين المعروفين، ومن بعد ذلك يتحدث أقدم اللاعبين المخضرمين عن اللاعب البطل الذي أقيمت احتفالية نثر الورود تكريما له. تعرف رياضة الزورخانة التقليدية بين لاعبيها برياضة الاحترام والتكريم، ولها أصولها ومعاييرها، وكمثال على ذلك نذكر أن جميع العروض والحركات الرياضية التي ينوي اللاعبون ممارستها لا يسمح ببدئها إلا بإذن وموافقة من يحضر الزورخانة من المخضرمين الكبار. وأما الشعار الذي يخص هذه الرياضة التقليدية الإيرانية فهو تربية الروح والجسم. السؤال المطروح هو ضرورة تعميم الثقافة الأخلاقية المعهودة لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات. حول هذا الموضوع نستمع إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ حيدر زيبرام الصحفي الرياضي، قبل قليل تكلمنا عن أخلاقيات رياضة الزورخانة ولماذا لم تنتشر في البلدان العربية. طيب، كما قلنا إنه هذه الرياضة تعبر عن ثقافة أخلاقية ولها مميزات دينية، كيف نستطيع أن نعمم هذه الثقافة الأخلاقية لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات؟
نعم سيدة فاضلة، الرياضة في الأساس يعني الأخلاق، يعني تقبل الخسارة والفوز، احترام المنافس وعدم الاستهزاء به. كل جميل. هذه القيم موجودة في رياضة الزورخانة، والتي يعني حظيت بأهمية بالغة ومكانة شعبية لها خاصة في إيران، وذلك لمدى الحيوية والقوة لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة والمألوفة مثل التواضع والأخوة ومساعدة الآخرين. نرى في رياضة الزورخانة حتى في معمارية المكان، عندما الشخص يدخل القاعة
صحيح
الباب هو قصير، يعني يجب أن ينحني حتى يدخل من يذهب إليه، يعني هذه أشياء الجميلة. يعني لا يبدأ الرياضي في الزورخانة لعبته إلا أن يأخذ الرخصة من المخضرمين الموجودين في القاعة. كل هذا يعني حتى المكان الموجود هي في الأرض، يعني في حفرة نوعا ما يلعبون الرياضة.
حتى عند بدهم يعني يرجدون إلى الباري عز وجل.
نعم،
دليل
نعم.
إنه التواضع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. خاصة يعني في مراسم والاحتفالات التي تشهدها هذه الرياضة الزورخانة، هي هناك نثر الورود، تكثر قامت هذه المراسم في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين والكبار في هذه الرياضة وتكريمهم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر زيبرم صحفي الرياضي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية. نشكر الزميلة سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها الكريم، وطبعا نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية. مستمعينا الكرام، تبدأ التمارين البدنية على أنغام التواشيح والموسيقى التراثية الشعبية الإيرانية بحركات تقليدية خاصة، يستخدم فيها المشاركون قطعات من الحديد وأوزانا خشبية ثقيلة بالإضافة إلى حركات الدوران. تعتمد الخطوة الأولى بعد ذلك على القيام بحركات رياضية روتينية تهدف إلى إحماء الجسم وتؤهل اللاعب لدخول اللعبة العنيفة، وينتظم اللاعبون في مجموعات مستخدمين أدوات هذه الرياضة، منها السانج بمعنى الحجر، وهو على شكل قطعتين من الخشب ثقيل الوزن وتصنع على هيئة الدرع الترس، ويتوسطها مقبض ووزنها 60 إلى 80 كيلوغرام. الكبادة، وهي عبارة عن قوس من الأدوات الحربية التي كانت تستخدم قديما في المعارك. الميل هو مخروط خشبي ثقيل يصل وزنه أحيانا إلى 50 كيلو، ينتهي بمقبض يحركه اللاعب فوق كتفه وحول رأسه. يستخدم الرياضي عادة ميلين كبيرين يحركهما بشكل دائري حول كتفيه، يشير المهتمون إلى أنها تمثيل للدروع التي كانت تستخدم قديما في الحروب. هناك ميلان صغيران يقوم اللاعب برميهما إلى الأعلى ثم يتلقفهما وهما في حالة دوران، ولوحظ أن بعض اللاعبين لا سيما الهواة منهم يحملون مخروطا واحدا. خشبة الضغط، وهي وسيلة توضع على الأرض ليتكئ عليها الرياضي من خلال اليدين ويقوم بتنفيذ تمرين الضغط، وهو تمرين شائع يتم تطبيقه بالتمدد على الأرض والوجه إلى أسفل، ثم رفع الجسم بدفع اليدين عن طريق ضغط الأرض. مستمعينا الكرام، هنا لابد من الإشارة إلى أن مساعي جمة بذلت من أجل الاعتراف الدولي برياضة الزورخانة وكونها رياضة إيرانية المنشأ، وقد شاركت في تلك المساعي مؤسسات إيرانية منها اتحاد رياضة الزورخانة بالتعاون مع منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية ومنظمة السياحة. في الفقرة التالية نتعرف على إنجازات تلت إثر هذه الخطوة.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه المحطة عند جهود ثقافية بذلت لتعميم ثقافة رياضة الزورخانة في العالم، المهمة التي قامت بها مؤسسة فردوسي إثر اتفاقية أبرمتها مع اتحاد رياضة الزورخانة الإيراني، وقد حققت في هذا الإطار إنجازات من أهمها ما يلي: التعاون في إقامة المهرجان العشائري الثالث لقراءة الشاهنامة وطقوس البطولة في دار الثقافة الفنية، التعاون في إقامة الدورة الأولى لمهرجان لتكريم أفضل المرشدين الإيرانيين، التعاون في إقامة ندوة الألفية لكتاب الشاهنامة في أكاديمية العلوم بالنمسا بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزورخانة، التعاون في إقامة دورتين لتناول الطقوس الوطنية والثقافية للرياضة البطولية، وإقامة أسبوع فن البطولة في دار الفنانين الإيرانيين، إقامة معارض الصور عن الأبطال في رياضة الزورخانة في باريس، وإقامة أسبوع الفن الإيراني في كوريا الجنوبية بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزورخانة. وعليه فقد اعتبرت مؤسسة الفردوسي كأفضل منظمة شعبية إيرانية ساهمت في نشر ثقافة هذه الرياضة البطولية ورياضة الزورخانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا موضوع رياضة الزورخانة، ثقافة وأخلاق. نشكركم على طيب المتابعة ونستودعكم الله. فأتوني ينظروني
الحلول.